أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ذكرنا في الدرس السابق أن الدليل الرابع هو حجية أو دليل العقل على حجية خبر الآحاد، وقلنا أن الكلام يكون من جهتين كما بينا، تارة على حجية الظن الخاص الذي يحصل من الخبر وأخرى على حجية مطلق الظن كما بينا، أو الظن في الجملة كما بينا. أما الأول فسنذكر له ثلاثة أدلة، هو قال وجوه ثلاثة كما بينا. الثاني أربعة أدلة، ورابعها الانسداد، لكن لا نخوض به إلا في مقدماته إن شاء الله. وتقدم أن الدليل الأول في القسم الأول قد تبناه سابقا في دراسات سابقة وبحوث سابقة، وبيانه يتكون من مقدمتين، وقد قلنا أن المقدمة الأولى هنالك علم إجمالي بصدور كثير من الأخبار، بل جل الأخبار التي بأيدينا، هذه الأخبار التي سجلت وسطرت في الكتب. فإذا كان عندنا علم إجمالي ننتقل إلى المقدمة الثانية، أن العلم الإجمالي منجز ويجب العمل به، بلي وفاء للعلم الإجمالي. فإذا ظننا بوجود ظن من الخبر، أو احتملنا أنه أن هذا الخبر صادر، أو ظننا بأن الخبر صادر، لا بد من الامتثال والعمل به وهو حج. أما لماذا سمي هذا الدليل دليل عقلي؟ قلنا لأن المنجزية للعلم الإجمالي هو يحكم بها العقل، هكذا قد بينا. ثم ما هو المثبت للمقدمة الأولى؟ ذكرنا مجموعة من أحداث تثبت ذلك، وننتهي إلى أن القضية بديهية واضحة، هيك شيء نجزم. هسه نسأل، درسنا الجديد اليوم، ما هو الداعي إلى هذا الاهتمام؟ لماذا كان الأصحاب يهتمون كل هذا الاهتمام بالأخبار والروايات؟ قد تسأل فنجيب. السبب لهذا الاهتمام أمور ثلاثة. الأمر الأول أن هذه الأحاديث والروايات التي اهتم بها الأصحاب، تسأل أنت ليش الأصحاب هيك يهتمون بالأخبار؟ إيش دعوة؟ نقول ها أكو أسباب لهذا الاهتمام. السبب الأول أو الأمر الأول، هذه الأحاديث عليها قوام الشريعة الإسلامية، تتقوم الشريعة بها. ليش؟ لأن كثير منها تثبت مجموعة من الأحكام الكثيرة والفروع، بلي فقوام الشريعة الإسلامية تتوقف على هذه الأحداث، على هذه الأحاديث والروايات والأخبار. هذا السبب الأول، فلذلك تجدهم يهتمون لهذه الأخبار في تدقيقها وتمحيصها وإلى آخره. الأمر الثاني أو السبب الثاني، أي شخص، وستجد ذلك في نفسك ومن نفسك أنت أيها المنصف، أي شخص يريد أن يصنف أو يكتب كتابا ما، وإن كان في التاريخ أو في أي أمر، حتى وإن كان في الفكاهيات والطرائف، هو يحرص كل الحرص على أن لا يدخله شيء من التزوير والتشويش والأمور التي تهين ذلك الكتاب أو تنزل من قيمته، تمام؟ هذا في الأمور التاريخية وما شكل، فما بالك إيه في الروايات والأخبار التي ستكون منارا ومشعلا للأمة وعلى طول التاريخ. يعني فإن هذه الأخبار وهذه المصنفات التي جمعت هذه الأخبار صنفت لأجل أن تكون نبراسا للأمة ولهذه الأمة المحمدية. أما إذا سألت كيف علمت ذلك، من تعرف أن هذا عندما صنفت هكذا تكون مرجعا مثلا للشيعة في أمور دينهم، نقول ها علمنا ذلك من نفس الإمام عليه السلام، هو الذي أخبرنا. توجد بعض الأخبار أنه يقول الإمام عليه السلام سيأتي زمان على الناس لا يأنسون إلا بكتبهم، إيه ما شاء الله، بل علمنا ذلك من نفس الشيخ صاحب بل الكافي رحمة الله على الكليني في مقدمة كتابه وديباجته يقول احنا صنفنا هذا صرح تصريح بأنه يكون منارا للأمة وتهددي به الأمة من بعدنا جيلا بعد جيل. بل المضمون هذا السبب الثاني أو الأمر الثاني. الأمر الثالث نفس الأصحاب انتبهوا إلى أن هنالك كثرة من يكذب على أهل البيت، فتحاشيا عن هذا ولكي يحافظوا على الأخبار حاولوا تسجيلها والتمحيص والتدقيق بها نفسهم هم الرواة والأصحاب. بل أن الأئمة عليهم السلام هم الذين صرحوا بذلك، وأن هنالك من يكذب عليهم، وكأنما الله فرض عليهم أنهم يكذبون على أهل البيت. بل هكذا كما ذكرنا في الروايات السابقة، وسيذكر لنا مجموعة من الأخبار الشيخ في هذا الأمر الثالث أو السبب الثالث، يظهر لنا حقيقة هذا السبب، أن الأئمة عليهم السلام هم الذين قالوا أن الأمة والناس والوضاعين وضعوا علينا وكذبوا علينا من ينتسب إلينا زورا وبهتانا. بل إذا سألت ما هو السبب عن هذا الاهتمام الذي صدر من الأصحاب في تمحيص الروايات والتدقيق بها ونقلها والتثبت كما بينا في الأحداث السابقة، الحادثة الأولى والثانية والثالثة وأتبعناها بفروع، نقول السبب في ذلك أمور أو ثلاثة أسباب. بينا السبب الأول الذي كان أن قوام الشريعة تعتمد على هذه الأخبار، وهذا أمر مهم. والأمر الثاني والسبب الثاني أن كل من يريد أن يصنف أي كتاب في أي جانب يحرص ويكون حريصا على أن لا يدخله ويشوبه شيء من التزوير والوضع والتكذيب، فما بالك بالكتب التي يراد لها أن تبقى نبراسا للأمة في الدين. بل وهذا الذي علمناه، أنه كيف تبقى أو من أين لك علمت أن الكتب صنفت لأن تبقى إلى الأجيال؟ الإمام عليه السلام يقول سيأتي على زمان أن على الناس لا يأنسون إلا بكتبهم. بل الشيخ نفس أصحاب المصنفات هم الذين كتبوا في ديباجة كتبهم كما صرح الشيخ الكليني. والسبب الثالث أن الأئمة هم الذين ذكروا لنا أن هنالك من يكذب عليهم. بل لنقول بل أن أصحاب الأئمة وجدوا أن هنالك من يكذب على الأئمة، فحاولوا أن يضبطوا الحديث وحتى لا يدس عليهم كثيرا. بل الأئمة عليهم السلام هم الذين أخبروا أن هنالك من يكذب عليهم، وراح نذكرهم مجموعة، سنذكر مجموعة من الأخبار في هذا الشأن. إن قلت يلا بس هذا لعله أطلنا أيضا. بلي أو نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى إن قلت. قال والداعي إلى شدة الاهتمام، قد تسأل لماذا هذا الاهتمام، نقول والداعي إلى شدة الاهتمام لهذا الأمر في التمحيص والتدقيق. كم سبب الداعي؟ كم أمر؟ ثلاثة. الأمر الأول مضافا إلى كون تلك الروايات أساس الدين وبها قوام الشريعة أو قوام شريعة سيد المرسلين. هذه الأخبار والروايات هي المقومة والموصلة إلينا للشريعة المقدسة. ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعتين، لذلك أنت منزل علما لمجموعة من الرواة، وقال لولاهم لن درست آثار النبوة. من هذا؟ محمد بن مسلم وزرارة وأباء دول. لماذا يمدحهم الإمام ويصفهم بهذا الوصف؟ هل لأجل أنهم بما هم هم بما هو زرارة، أو لأنه ماذا فعل زرارة من تدوين الحديث والتدقيق وإلى آخره؟ فلذلك قال الإمام في وصفهم لولاهم لن درست يعني لضاعت وتلفت آثار النبوة. عجيب. فلذلك ولذا قال الإمام، شوف شلون مسألة الاهتمام بالحديث والرواية قوام الشريعة، هذا السبب الأول. لذلك كانوا يهتمون. ولذا قال الإمام عليه السلام في شأن جماعة من الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم وأبان وإلى آخره، جم واحد هم دول ثلاثة أربعة، لولا هؤلاء لن درست آثار النبوة. وأن الناس، هذا العامل والسبب الثاني، وأن الناس لا يرضون عليه من عطف، وأن الناس موديش نقول مضافا إلى كون تلك الروايات، نقول على إلى كون، على كون لا نقول إلى كون، أي هم يصير. وأن الناس عشان مضافا إلى أن الناس، هيك يريد يقول مضافا إلى كون مضافا إلى أن الناس، هيك يقول معطوفة على كون. وأن الناس لا يرضون بنقل ما لا، هاي السبب الثاني، العامل الثاني، الأمر الثاني لاهتمام الأصحاب بالتدوين بهذه الطريقة، لا يرضون بنقل ما لا يوثق به في كتبهم المؤلفة. أي واحد يصنف لكتاب، يألف لكتاب، لا يقبل أن يدخله ويعتريه أي شيء يضعف ذلك الكتاب أو يوهن ذلك الكتاب. في التواريخ التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها أثر ديني، في التاريخ قضية تاريخية ما يؤثر على دينهم، على دين الناس لا يؤثر، مثلا إذا أراد أن ينقل حادثة من الحوادث التاريخية. رغم ذلك هو يحرص صاحب المصنف والكتاب أن لا يعتريه التزوير وال فما بالك في الكتب والمصنفات التي يراد لها أن تبقى نبراسا للأمة في دينهم أو لا، بل ولا دنيوي أصلا الكتب التاريخية، لا بالدين ولا بالدنيا يؤثر على مستقبل الناس لو كان هنالك مثلا تدليس في حادثة ما، مثلا أو في طرفة من الطرف، أو في فاكهة فكاهة من المفاكهات، فكيف في كتبهم؟ بل فما بالك في الكتب، في كتبهم المؤلفة لرجوع من يأتي إليها من أمور الدين، تكون مرجع للأمة على ما أخبرهم. هذا منين عرفته؟ الكتب التي تكون مرجع لكتب الأحاديث والروايات، يقولها على ما أخبرهم الإمام عليه السلام أنه يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم، وعلى ما ذكره الكليني. هذا عرفنا أن الكتب تكون نبراسا ومصنفة للأجيال، الإمام عليه السلام أخبرهم، وبعض من صنف تلك الكتب هو الذي صرح في ديباجة كتابه ومقدمة الكتاب. وعلى ما ذكره الكليني قدس سره في ديباجة الكافي من كون كتابه شبه مرجعا لجميع من يأتي من يأتي بعد ذلك. زين، هذا هو الأمر الثاني. أما الأمر الثالث ما تنبه له، هاي علم المعطوف بعد، هذا مو معطوف بعد، شلون معطوف؟ نرجع، والداعي إلى شدة الاهتمام، بداية درسنا لهذا اليوم، هذا مبتدأ خبر، وين الداعي إلى شدة الاهتمام؟ ما تنبه له منه الأصحاب، لماذا اهتم الأصحاب بتدوين الروايات بهذه الطريقة وهذا التدقيق وهذا التمحيص؟ يقول لأنهم تنبهوا على ما تنبهوا له من التكذيب والتدليس على الأئمة، وبعد بل الأئمة عليهم السلام هم الذين نبهوا أكثر، ونبههم عليه الأئمة عليهم السلام من أن الكذاب كانوا يدسون الأخبار المكذوبة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام، كما يظهر من الروايات الكثيرة، وراح يبدي ينقل لنا كم رواية. بل من هذه الروايات أنه عرض يونس، هذه قضية يونس، أنه جاء وعرض مجموعة من الروايات التي سجلها على الإمام الرضا عليه السلام، فأخبره الإمام الرضا أن هذه الروايات التي نقلتها عن 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 جماعة، عن الإمام الباقر، عن جماعة أصحاب الإمام الباقر والصادق، هكذا فعل يونس، فأصحاب الإمام الباقر والصادق وسجل عنهم الروايات. فالإمام عليه السلام الإمام الرضا أنكر منها الكثير، قال له هذا ما قايل الإمام عليه السلام، بل هاي مو عن الإمام الصادق أو عن الإمام الباقر، بل بدأ الإمام الرضا يتكلم، قال أنا راح أقول لك حديث عن الإمام الصادق ماذا يقول. بلي، قال منها أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، فأنكر منها أحاديثا كثيرة، أنكر الإمام من تلك الكتب والروايات أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله، لا هي مو من أحاديث الإمام الصادق يقول. وقال من الذي قال؟ الإمام الرضا عليه السلام. وقال صلوات الله عليه إن أبا الخطاب أو الإمام الصادق سيقول وقال الإمام الرضا إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله، كان هو يضع ويكذب على الإمام الصادق عليه السلام، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا، إلى يوم الإمام الرضا يقول هاتشي. يقول إيه أصحاب أبي الخطاب هذا صح، ذاك كان أبي الخطاب في زمن الإمام الصادق وكذب على الإمام الصادق، لكن أتباعه إلى يومنا هذا بزمن الإمام الرضا إيه بلي 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 يكذبونه. وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا، إلى يوم الإمام الصادق، في كتب أصحاب أبي عبد الله يزورون إلى يومنا هذا على الإمام الصادق عليه السلام. هذه حادثة رواية. بعد رواية ثانية ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول هشام يقول أنا سمعت الإمام الصادق ماذا يقول الإمام الصادق، كان المغيرة ابن سعد لعنه الله يتعمد الكذب، يكذب بالعمد عليما على أبي، منه أبو الإمام الصادق بعد الباقر عليه السلام صلوات الله عليهم أجمعين، ويأخذوا شلون هذا كان، هذا ما بينا لطيف شلون كان هذا يدس الحديث ويكذب على الإمام الباقر، ها يروح الأصحاب الإمام الباقر جماعة ذولا جماعة ابن منه ابن المغيرة يسوون أنفسهم موالين للإمام الباقر ومن أصحاب الباقر، فيروحون الأصحاب الإمام الباقر ما تطون ذن الكتب والروايات اللي حجاها عن الإمام خل نكتبه، فينطوهن ذولاك يودوهن هذا ابن المغيرة فيضع ما يضع فيها ويرجعوها، هكذا كانوا يفعلون. عجيب اجتهاد عندهم في قضية التكذيب على أهل البيت. كان المغيرة بن سعد لعنه الله يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه، يأخذ كتب أصحاب الإمام الباقر، وكان زين شلون يأخذوهن، لأن إذا الكتب عند أصحاب الإمام شلون ذولا يعطون الكتب يأخذوه، وكان أصحابه أصحاب المغيرة ابن سعد المتسترون بأصحاب أبي بأصحاب الإمام الباقر خدعوه، يأخذون ذولا أصحاب وأتباع المغيرة يسوون أنفسهم من أصحاب الإمام الباقر، فيروحون لأصحاب الإمام الباقر يقولون طونا خلنا نكتب دني روايات الأئمة عليهم السلام، يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة لعنه الله، فكان من المغيرة بل كان يدس فيها الكفرة والزدقة ويسندها إلى أبي للباقر عليه السلام إلى نهاية الحديث. بل بعد أكو بعد شيخنا أيها الشيخ الأنصاري قال شنقل لكم هو هذا التاريخ، شوف شقد قاعد يأذون أهل البيت عليهم السلام. يقول رواية الفيض بن المختار المتقدمة احنا بكتابنا يا صفحة 325، بالله خلنا نرجع لها على هذا الكتاب اللي هو يا كتاب بني هذا مال تراث الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، خلنا نرجع لهذه الرواية اللي هي 325. شو تقول الرواية؟ قريناها سابقا بني، شو تقول هذه رواية الفيض؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال وأي الاختلاف يا فيض؟ فقلت له إني أجلس في حلقهم بالكوفة أو حلقاتهم، أقعد أسمع وأكاد أشك في اختلافهم، يعني بسبب اختلافهم يصير عندي شك في حديثهم، حتى أرجع إلى المفضل بن عمر فيوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي. فقال عليه السلام هنا الشاهد حط ايدك، اجلك ما ذكرت يا فيض، ان الناس قد أولعوا بالكذب علينا كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره. هيك فرض سوى الكذب علينا، كأنما الله عز وجل جعل عليهم فرضا من الفروض أن كذبوا على أهل البيت. هكذا كان الناس إلى نهاية الحديث. أي 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 ورواية الفيض ابن المختار المتقدمة كما قرأناها في ذي الكلام، وهذه ذكرها وين؟ في ذي الكلام الشيخ الطوسي، مو مهم هذا، إلى غير ذلك من الروايات. عجيب هسه إلى هنا بلي ذكرنا الأمور الثلاثة. إن قلت إذا كان الحال كذلك كيف يحصل لنا العلم الإجمالي شيخنا الطوسي شيخنا المصنف؟ أيها الشيخ الأعظم رحمة الله عليك، انت شلون رتبت هذا دليلك وسويت المقدمة الأولى جزما حتما أن هنالك روايات قد صدرت من المعصوم جلها وأكثرها؟ شلون 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 مع كثرة الكذب؟ هاي الأسباب اللي ذكرت لنا اياها، خصوص السبب الثالث. عجيب هذا، يهبط معنوياتنا، هذا يجعل ما يجعل في قلوبنا نظل نشكشك بأكثر الأخبار أنها شنو ليست صحيحة. إيه ولا هاي الأخبار اللي جبت لنا اياها شيخنا، هاي سوت بينا الآن على أنهم عليهم السلام أخبروا بكثرة الكذابين عليهم، فكيف يحصل لنا ثبوت المقدمة الأولى؟ وحينئذ سيقع هذا الدليل. قلت إجاب أولا وثانيا، أولا وثانيا. بلي بلي بلي، أولا إن هذه الأحاديث اللي نقلنا لكم إياها المكذوبة كلها كانت شوكت هاي الحج، هذا قبل التدقيق والجرد والتمحيص والتهذيب والتدوين. أي كان الحادثة واللي نقلت لكم هذا قبل أن تصير عملية التدقيق والتهذيب والتدوين من قبل الأصحاب في زمن الإمام الرضا عليه السلام. قبل هذه الفترة الزمنية كانت هكذا الأحداث، أما من زمن الإمام الرضا وما بعده لا، حصل فرد شيء طفرة نوعية يريد يقول الشيخ من تهذيبي وتدويني وتسجيلي وتمحيص كما نقلنا لكم في بيان المقدمة الأولى في الدرس السابق. فصار تدوين حلمي للحديث وللرجال وكيف يوثقون الرجال ومن ينقل ومن لا ينقل. بلي زين، فإذا الجواب الأول هذا كان قبل زمان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فلذلك لم يبقى عندنا إلا الأحاديث التي بلي لا يعلم بوجود المكذوب فيها، لا نعلم أن فيها أحاديث مكذوبة. ثانيا بغض النظر عن الجواب الأول، طبعا دائما نذكر الجواب الأول أو الثاني أو في المقام جوابين نتنزل عن الجواب الأول فنيا، لو تنزلنا قلنا ماكو جواب الأول نتنزل. علمنا بوجود أحاديث مكذوبة عليهم سلام الله عليهم لا يمنع ولا يكون مانعا من العلم بصدور بعض الأخبار، تمام؟ وإن علمنا أن هنالك، لأننا لا نقول بأن كل الأحاديث نعلم بها أنها مكذوبة، لا، فلنقل أن هنالك أحاديث مكذوبة لأجل هذه الأمور التي نقلناها، بلي، لكن هذا لا يمنع من 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 علمنا بوجود بعض الأحاديث، بعض انتبه، بعض الأحاديث، هو قال الشيخ أكثر الأحاديث أو بعض الأحاديث منهم أنها صدرت، بلي لا يمنع ولا يتنافى، هذا لا ينافي ذاك، بلي نعم قد تقع المنافات والتنافي على من يدعي أنه يقطع بصدور جميع الأخبار، نعم حينئذ صحيح هذا اللي هو قد ينسب إلى بعض الأخبار أنه يدعي أن هذه الأخبار المسجلة نقطع بصدورها جميعا، لكن نحن لا ندعي هذا. إذا بالنتيجة والنهاية والخلاصة هاي قلت جاوبناها بعد أول وثاني، مسألة تحقق العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار أو جل الأخبار مسألة بديهية لا تنكر، وبهذا تتم المقدمة الأولى. والذي يحاول أن يطعن بها فهو شنو؟ متعسف منكر، يعني شنو متعسف منكر؟ يعني خارج عن الطريق الصحيح مع رغم وضوحه. بلي بلي. إلى هنا انتهينا من المقدمة الأولى وبيانها. ننتقل إلى المقدمة الثانية، لكن يقول الشيخ قبل أن نبين المقدمة الثانية وننتهي إلى النتيجة نذكر فائدة. شنو هاي الفائدة؟ يلا بسم الله. متى يكون العلم الإجمالي منجز؟ وانت اعتمدت بهذا الدليل على منجزية العلم الإجمالي، متى يكون منجز؟ يقول إذا توفر شرطان هنا في المقام. يقول أولا لابد أن يكون متعلق العلم الإجمالي أي أخبار؟ الأخبار التي تثبت الإلزام وليس الأخبار التي تثبت الإباحة، تثبت التكليف، يعني الإلزام بالتكليف. حينئذ إذا علمنا بوجود مجموعة من الأخبار تثبت الإلزام بالتكليف، حينئذ لابد أن نعمل مثلا لأن العلم الإجمالي منجز. حينئذ أما إذا العفو إذا كان متعلق العلم الإجمالي مو الأخبار التي تكون ملزمة بالتكليف، وإنما هي الأخبار التي تثبت الإباحة مثلا أو الاستحباب، النتيجة ماكو إلزام، فإننا وإن فرضنا بصدور أكثر الأخبار لكن هذا العلم الإجمالي شبيه لا يكون منجزا. بالله أكو مثال، بلي خلنا أبين لكم مثال ذلك، يقول أطبقه حتى يصير واضح. لو علمت جنابك الكريم بنجاسة أحد الأواني العشرة، قدامك عشر أواني مواعين، واحد من عده النجس، حينئذ لابد من شنو؟ من الاحتياط بتركها جميعا، يكون العلم الإجمالي منجز. إذن هنالك متعلق العلم الإجمالي شنو؟ أن أحد الأواني نجس. أما لو كان بخلاف ما لو كان العلم الإجمالي لا ينفي ذلك التكليف. مثلا لو علمت بأن أحد هذه الأواني مباحا والبقية ما أدري مسكوت عنه، لا هو لا أعلم بالحرمة ولا أعلم بالحلية، واحد من أدهن من الأواني مباح، حينئذ العلم الإجمالي يكون منجز هنا؟ لا لا، إذ يمكن لي أن أترك جميع الأواني وما يصيح للعلم الإجمالي وما يقول لي تعال وين رايح كذا، تعال إلا تفعل، لا ما يقول لي إلا تفعل، مباح، أنا علمت بإباحة أحد الأواني، والمباح كيف يريد أسوي يريد ما أسوي مو مباح. بلي، فإذا لا يكون هنا العلم الإجمالي منجز. إذا شرط منجزية العلم الإجمالي في المقام، هذا الشرط الأول ذكر الشيخ المصنف، أن يكون متعلق العلم الإجمالي هي الأحاديث والأخبار التي تثبت التكليف وليس التي شنو تثبت عكس التكليف، تثبت التكليف يعني الإلزام، أما التي تثبت الإباحة لا يكون العلم الإجمالي منجز، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد أن نفترض الأخبار التي علمنا بصدور كثير منها أو بعضها أشبه مجردة عن القرينة القطعية. أما لو كنا نعلم أن الأخبار مقترنة بالقرينة القطعية فستكون منجزة قبل العلم الإجمالي، بعد ماكو فائدة العلم الإجمالي، لأننا نعلم بحجية الأخبار لاقترانها بما بالقرينة القطعية، فنعلم بأنها قطعية صادرة قطعا جزما لأنها مقترنة، فتكون حجة لأجل القرينة، بلي فلا يكون العلم الإجمالي منجز حينئذ. بلي، هذا هو تمام الكلام في المقدمة الأولى. قبل أن ندخل في المقدمة الثانية بين فائدة لخصناها بأن العلم الإجمالي إنما يكون منجز إذا توفر الشرطان، الأول الشرط الأول لابد أن يكون متعلق العلم الإجمالي الأخبار والأحاديث التي تثبت التكليف الإلزامي وليس التي تثبت شنو الإباحة مثلا، فإن العلم الإجمالي لا يكون منجزا. ثانيا لابد أن لا تكون تلك الأخبار التي يراد أن يتعلق بها العلم الإجمالي، لا تكون تلك الأخبار مقترنة بالقرائن القطعية وإلا لتنجزت قبل العلم الإجمالي، فلا فائدة من العلم الإجمالي حينئذ، ويكون التنجيز ليس بالدليل العقلي وإنما لاقترانها بتلك القرائن. بلي أما المقدمة الثانية سيجي بالتطبيق بعد ما عندنا شيء، المجمال منجز يكون بعد إذا توفر. قال
شنو قال بعد؟ خلنا نجي نطبق، احنا ما قرينا. بلي إن قلت قلت وظهر مما ذكرنا، هاي إن قلت أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة، يعني بسبب الأخبار الكثيرة، هذا راح يدمرنا المقدمة الأولى. يقول ظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الأخبار أو بسبب الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين ووضع الأحاديث، ماذا ظهر حينئذ؟ ماذا ظهر؟ علم إجمالي بعد يبقى له يروح. يقول فهو إنما كان، هذا الجواب الأول. قد تقول أنه لا يبقى علم إجمالي، نقول لا، باقي العلم الإجمالي. ليش؟ إنما كان هذا علمنا بوجود الأخبار التي تكذب على أهل البيت وكذا، هذا كان قبل التهذيب وقبل التمحيص وقبل عملية هذا ما فعله الأصحاب من تمحيص وتهذيب، إيه هذا كله قبل الإمام الرضا عليه السلام. فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة عليهم السلام، اللي هو قبل الإمام الرضا. هذا أولا. ثانيا، مع أن العلم لو سلمنا سماء ما ناظرين للجواب الأول، لا فعلا أكو أخبار فيها الكذب على أهل البيت، لكن يبقى يوجد علم إجمالي بوجود بعض الأخبار الصادرة، ولا يمنع. مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القاطع بصدره، ونحن لا نقطع كما عن بعض الأخبار. إذا واحد يقول أنا أقطع بصدور جميع الأخبار، هذا ينافي اللي ذكرنا أن هنالك أخبار تدل على الكذب والوضع على أهل البيت، فكيف تقول أنك تقطع بجميع الأخبار أنها صادرة؟ أي هذا يتنافى، هذا لبعض الأخبار إحنا ما نقول به. مع أن العلم بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الإخبارين، أو دعوى الظن بصدور جميعها، من يظن بصدور الجميع، ولا ينافي ما نحن بصدده. أما إحنا لا ندعيها من دعوى العلم، نقول هنالك علم إجمالي بصدور بعض الأخبار، بل أكثر الأخبار بالصدور علم إجمالي، ولا نقطع بصدور الجميع أو نظن بصدور الجميع بصدور أكثرها أو كثير منها، بل هذه دعوة بدي هي أصلا واضحة ولينكرها، هذا متعسف. والمقصود مما ذكرنا النتيجة دفع ما ربما يكابره المتعسف، يكابر المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي قطعا جزما. أكو علم إجمالي بصدور بعض الأخبار، ولذلك تمت المقدمة الأولى، يتنجز العلم بالمقدمة الثانية، ثم إن هذا يقول نذكر فائدة ثم نذكر المقدمة الثانية، ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بمن؟ الشرط الأول، بالأخبار المخالفة للأصل. شنو مخالفة الأصل؟ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فلا بد أن يتعلق العلم الإجمالي بالخبر اللي يخالف الأصل، مو على الإباحة، يكون على الإلزام. أما إذا على الإباحة ما في، بالأخبار المتعلقة بمن؟ المخالفة للأصل المجردة، الشرط الثاني المجردة عن القرينة، وإلا كانت حجة من جهة القرينة قطعية، وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع. إذا علمنا بأن هنالك بوجود مطلق الصادر لا ينفع، فإذا ثبت العلم الإجمالي، هسه هذا بدأ المقدمة الثانية هنا، فإذا كان العلم الإجمالي ثابت لا بد أن يكون منجزا حينئذ، مو شيء، فننتهي إلى النتيجة. فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العملي هذا شنو هذا؟ المقدمة الثانية بعد، بكل حجاهنا، فيجب شنو؟ بحكم العقل شنو؟ العمل، بكل خبر مظنون صدور، كل خبر ظن بصدوره لابد من العمل به وفاقا أو وفاء للعلم الإجمالي الذي حكم العقل بمنجزيته، لأن تحصيل الواقع، شنو الواقع؟ يعني الأخبار الصادرة، هذا قصد الواقع مو الحكم الواقعي، لأن تحصيل الأخبار الصادرة الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم